بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زلنا في باب الغصب. قال: فصل. ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية. هذه من المسائل التي تتبع باب الغصب، فالبهائم حينما تتعدى على الآخرين فهي في حكم الغصب. فيقول رحمه الله: ولا يضمن رب بهيمة، يعني صاحبها، غير ضارية. غير ضارية يعني غير معتادة، ليس من عادتها هذا الأمر. ما أتلفته نهارا من الأموال والأبدان. الأموال مثل الزروع، مثل الأشجار، والأبدان كأبدان بني آدم، وما هو محترم. فإن تعدي البهائم على هذه الأموال كالزروع والأشجار والأبدان في النهار خاصة دون الليل، إن لم يكن من عادتها ذلك، فإن ربها أي صاحبها لا يضمن ذلك. وذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل الزروع بحفظ زروعهم في النهار، لأن في النهار تسرح البهائم، فيجب على أهل البهائم أهل الزروع أن يذودوا عن أموالهم وأبدانهم. أما في الليل لا، الضمان على من؟ على رب البهائم. لماذا؟ لأن في الليل يجب على رب البهيمة أن يحفظها، فتعديها يوجب الضمان على صاحبها. أما لو تعدت البهيمة على الأموال في النهار، نقول إن كانت ضارية يعني معتادة على هذا الأمر، فيجب على إيش؟ على ربها صاحبها الضمان. عرفتم الفرق؟ فرق إن كانت ضارية أو غير ضارية. لأن إذا كانت ضارية بالتعدي، يعني لو تذهب إلى الزروع وتأكل ويضربها صاحب الزرع ولا ترد عليه لأن تأكل، فهذا ضارية، فإذا يجب على صاحبها أن يربطها ويمنعها من هذا الشيء. قال: ويضمن راكب. الراكب هو الذي يكون على البهيمة أو على الدابة. وسائق. السائق غير القائد، السائق الذي يكون في الخلف، والقائد الذي يكون إيش؟ في الأمام. قال: وقاد وقائد. إذن عندنا راكب، وعندنا سائق وهو الذي يكون في الخلف، وعندنا قائد وهو الذي يكون في الأمام. قال: قادر على التصرف فيها، يعني إيش؟ أنه يضمن، لأنه بيده أن يمنعها ويحرفها. فإذا كان الراكب قادر على صرفها وتركها تتعدى على الآخرين فإنه ضامن. كذلك السائق إذا كان يستطيع أن يمنعها ويصرفها عن التعدي على الآخرين ولم يفعل ذلك، فإنه كذلك إيش؟ ضامن. وكذلك القائد. قال: وإن تعدد راكب ضمن الأول، يعني إذا كان الراكب أكثر من واحد الضمان على الأول، لأن الغالب أن الأول هو الذي بيده القدرة على صرفه. قال: أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها. مرات يكون على من خلفه إذا كان إيش؟ معروف أنه منفرد على التدبير. مثل إيش؟ لو أنه على دابة، الذي أمام طفل صغير، وهو في والذي خلفه رجل كبير وبيده الدبرة، فإنه يكون ضامن. قال: وإن اشتركا في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد، وهو من كان أمامها، وسائق اشترك في الضمان. يعني إذا تعددت القدرة على من يدبر ولم يمنع، فإنه يكون الضمان عليهما. قال ويضمن ربها ما أتلفته ليلا. رجع لا. ما تتلفه في الليل فهو من ضمان إيش؟ رب البهيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الدواب في الليل وأمر بحفظ الزروع في النهار على أهلها. قال إن كان بتفريطه، يعني ما إنه إيش ما يجعلها في حوش أو ما يقيدها، وذلك تجد أن في المملكة يعملون بهذا الشيء، ما تتلفه البهائم يعني حوادث الطرق إذا كان في الليل ودعم بهيمة إبل ولا شيء يضمنون صاحب الإبل ما أتلفته، أما في النهار لا. قال وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها، يعني المباشر لهذه الإتلافات أو القائم على هذه البهيمة حال الإتلافات هو يلحق هذا. يعني مثلا أنا أعرت بهيمتي لزيد أو أجرتها لزيد، هذا المستعير أو المستأجر تركها في الليل أتلفت، يكون الضمان إيش؟ نقول على المستعير والمستأجر، ما نقول لا صاحبها يضمن، نقول لأن هذا الذي له اليد عليها. كذلك قال ومن يحفظها، يعني مثل الرعاة، قال ومن قتل صائلا عليه. الصائل هو المعتدي. قال ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب أو يعني إناء فيه خمر مأمور بإراقته، يعني خمر مأمور بإراقته، وفي خمر مهم مأمور بإراقته، نعم خمر الذمي ما أنت مأمور بإراقته، إذا يشرب في بيته اتركه، ذمي مشتري خمر ولا يشرب برا، إذا دخل بيته أغلق عليه بيته وشرب ما تريقه. أو كذلك مثلا يعني خلال عنده خمر تاركها في إنائها حتى تنقلب خلا، كذلك لست مأمورا بإراقتها. قال أو كسر حليا محرما، مثل لو كان حلي على شكل صليب أو على شكل ذوات الأرواح، أو أتلف آلة سحر أو تعزيم، تعزيم إيش؟ مثل الرقى يعني الطلاسم نسأل الله العافية. قال أو تنجيم، أتلف كتب تنجيم لأن هذا كتب التنجيم تدرس. قال أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة ومضلة. أو أتلف كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع. كل هذه الأشياء لا ضمان فيها، لماذا؟ لأنها محرمة والواجب على الناس إيش؟ إتلافها. ثم قال باب الشفعة. الشفعة هو جعل الشيء شفعا ضد الوتر، ومعناه أن هناك آخر يريد أن يكون مع آخر لا ينفرد أحدهما بالملك، ومعناها في الاصطلاح قالوا هو طلب الشريك شخص شريكه عند بيعه. عبد الله وعلي شركا في أرض، أراد عبد الله أن يبيع نصيبه لزيد، لعلي أن يطلب إيش؟ حق الشفعة لأنه شريك لعبد الله ولا يريد غير عبد الله، فيقول له أنا أشتري هذا النصيب لو قال عبد الله أنا أريد أن أبيعه لزيد، زيد معطيني مبلغ، نقول لعلي أن يأخذه بالمبلغ المعتاد. لكن لو أنه كان المبلغ المعتاد عالي كذلك نلزم علي بالمبلغ العالي. قال لا شفعة لكافر على مسلم، لقوله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال لأن ممكن يكون الشركاء مسلم وكافر، وأراد المسلم أن يبيع نصيبه فليس الكافر يقول أن يطلب حق الشفعة. قال وتثبت يعني الشفعة للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة، هذا بحسب إيش؟ الاستقراء والتتبع. أحدها كونه مبيعا، شف كونه مبيعا، وإذا كان قلت لكم إيش هو هو طلب أو استحقاق الشريك شقص شريكه إن أراد بيعه. طيب إذا ما أراد بيعه يبي يهبه لزيد ما له حق، أو أخذه وريثه ما له حق الشفعة. قال أن يكون مبيعا فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع، مثل الهبة، مثل الصدقة، مثل الإرث. الثاني كونه مشاعا، يعني ما في اختصاص، يعني ما نقول والله هذه أرض من هذا الحد إلى هذا الحد لزيد، ومن هذا الحد إلى هذا الحد لعمر، وليس بينهما أي اشتراك، هذا ما في حق شفعة لأن النصيبين منقسمين. لكن حينما نقول هذه الأرض بين عبد الله وعلي كل واحد 50% أو النصف، هذا لكنك ما تقدر تعين تقول هذا العلي ولا هذا العبد الله، هم شركاء في هذا، هذا قصد إرادة المشاع. قال وكونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار، هذا المشهور من المذهب أن الجار ليس له شفعة، وهناك قول آخر أن للجار حق الشفعة لحديث الجار أحق بصقبه، وهناك قول ثالث أن للجار حق الشفعة فيما لو كان هناك شيء مشترك بينهم، مثلا لو كان مثل ما يقولون الآن إيش عداد الكهرب، أو مكان لو كان الممر واحد، أو هناك أي شيء مشتركة، هذا يثبت في حق الشفعة. قال ولا فيما ليس بعقار، مثل قال كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. شركة في انخلة أراد أن يبيع نصيبه ما في حق شفعة. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، هذا المشهور من المذهب لأنه في حديث لكن حديث فيه ضعف، يقولون الشفعة كحل العقال، يعني لابد أن تبادر في طلبها. مثلا علي وعبد الله شركاء في أرض، عبد الله أراد أن يبيع نصيبه، باع الزيت، علي علم بس سكت، علي ما هو راضي له لكن ما عنده فلوس، بعد مدة جت فلوس يقدر، قال أنا أبي حق الشفعة، قال عبد الله أنت تدري من قبل شهر وأنا أنت تدري، قال طيب على المذهب يقول لا، ما دام أنت علمت وما طلبت خلاص تسقط. القول الثاني له حق الشفعة. قال طلب الشفعة ساعة يعلم فإن أخر لغير عذر سقطت. المذهب مثل العذر كسفر أو أنه مغمى عليه. قال والجهل بالحكم عذر، لو كان جاهل عبد الله وعلي شركاء في أرض، عبد الله أراد باع نصيبه لزيد وسكت عبد الله، علي مسكت ما يدري شو السالفة، بعد شهر حضر درس وقالوا ترى لك حق الشفعة، جاء قال أنا ترى لي حق الشفعة، قال طيب أنت تدري من شهر، قال أنا أدري أنك أنت بعت لكني ما أدري لي حق الشفعة، أنا ماني براضي لحق لأنه كان جاهلا. قال الرابع من هذه الشروط أخذ جميع المبيع، يعني إن أراد علي الشفعة لابد أن يأخذ جميع المدين، ما يجي علي يقول لك والله أنت لك نص وأنا لي نص، لكن يعني ما أبي النص كله أبي ربع، نقول لا، إما أنك تأخذ النص كله ولا تتركه. قال فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. إذا كان الشفعاء أكثر، يعني عبد الله وعلي وأيمن وعبد العزيز شركاء في أربعة، فقط علي أو عبد الله هو الذي أراد أن يبيع نصيبه، طلبوا الثلاثة المتبقون حق الشفعة، نقول لكم حق الشفعة وتأخذونه بقدر أملاككم، كل واحد يأخذ الجزء المناسب. لكن لو كانت متفاوتة كذلك، مثلا علي له النصف، أيمن له الربع، وعبد الله له الربع، عبد الله أراد أن يبيع نصيبه طلبوا حق الشفعة، نصيب عبد الله انقسمه إلى إيش؟ ثلاثة ثلاث، العلي ثلثين وأيمن له ثلث. هذا معنى قوله أخذ، نعم، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. قال الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، هذا شرط في المذهب، أنه يعني إيش؟ أن يكون علي وعبد الله لما اشتركوا أن علي قبل عبد الله في الملكية، لكن لو انهم اشتروا مع بعض يقول في المذهب ما لحق الشفعة لأن دخلنا على مع بعض، أو أن مثلا عبد الله كان الأول ثم دخل علي وثم عرض علي عبد الله أن يبيع، ما لعلي حق الشفعة. قال سبق ملك الشفيع اللي هو علي لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا، علي وعبد الله اشتروا العقار معا، ما لهم حق لأحدهم على الآخر. وتصرف المشتري اللي هو زيد اللي اشترى من علي بعد أخذ الشفيع اللي هو علي، أخذ طلب الشفاعة الشفعة، قال بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. يعني لو أن زيد يوم اشترى من عبد الله وهبها الخالد، نقول ما تصح الهبة لأن طلب حق الشفعة. قال وقبله صحيح، يعني قبل إيش؟ مطالبة علي بحق الشفعة. قال ويلزم الشفيع اللي هو علي، انتبهوا للمثال عشان تفهمون، خلنا على مثال واحد، ويلزم الشفيع اللي هو علي أن يدفع للمشتري اللي هو زيد اشترى من عبد الله الثمن الذي وقع عليه العقد. شوف قال لك الثمن ما قال القيمة، يعني ممكن عبد الله لما باع لزيد مراعيه بينهم معرفة، النصيب اللي هو باعه يسوى 10,000، عبد الله بايعه له بثمانية، لما علي علم بحق طالب حق الشفعة قال خلاص أنا أشتريها بثمانية أنا أقدرها، ليس لعبد الله ولا لزيد أن يقول لك ترى هي بعشرة بس منزل لي 100,000، يقول لك لا حنا على الثمن لأن عبد الله راضي بالثمانية خلاص. قال فإن كان مثليا، يعني القيمة كانت مثلية، مثل باعها مثلا بألف صاع بر مثليا أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. كيف أنه يجهل الثمن؟ نقول نعم ممكن، عبد الله باع نصيبه لزيد، علم علي وطلب حق الشفعة، سبحان الله المشتري مات أخذ الورثة، الورثة ما يدرون، عبد الله نسى يقول والله ما أدري كم بعت له، وما في حيلة، يعني ما أراد بهذا أن يسقط حق الشفعة. على المذهب يقولون إيش؟ يسقط حق الشفعة. قال فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة، وكذا إن عجز الشفيع اللي هو علي ولو عن بعض الثمن. قال أنا عندي 7000 باقي 1000 إن شاء الله أجيب لك بعدين. قال عبد الله لا، إما تجيب الآن أو ما تسقط حق الشفعة. قال وانتظر 3 أيام ولم يأتي به، يعني نمهله 3 أيام فقط. ثم قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. الوديعة أمانة، هي الأمانة اللي حنا نسميها أمانة، لما تضع شيء عند آخر نقول هذه وديعة، يعني إيش؟ أمانة وعهد. قال يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. جائز التصرف من هو؟ البالغ العاقل الرشيد. تصح لي من هو جائز التصرف لمثله، لكن لو جان يعني صبي صغير وأراد أن يترك وديعة عند زيد يقول ما تصح وديعته لأنه غير جائز التصرف. قال فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. جاء إنسان عاقل سوي بالغ عاقل رشيد، شاف له ولد قال خل الألف هذا 1000 دينار خله عندك بجيك بكرة، قال خلاص اترك، شاف هرجه زين وكلامه زين قال بس هذا عاقل. يوم جاء من بكرة لأن الولد يلعب مع الأولاد ألعاب أطفال، سأل عن عمره قال عمره والله تقريبا 9 سنوات. تعال وين الألف؟ قال الألف أمس سهرنا عليه، ما له حق أنه يطالبه في شيء لأنه كان تمكنت هذا الصغير من هذا المال. قال أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. وإن أودعه أحدهم، الضمير عائد إلى من؟ إلى الصغير والمجنون والسفيه. صغير جاء حط وضع عندك إيش؟ 1000 دينار، قال اتركها عمي خلي الفلوس هذه عندك أجيك بكرة أخذها، أخذتها أنت حفظتها جزاك الله خير، جاء بكرة جاك قال عطني 1000، قلت تفضل، ضيع 1000 أنت تضمن. لماذا؟ لأنك أنت مكنت من 1000، المفروض أنك تعطيها وليه. قال وإن أودعه أحدهم من صغير أو مجنون أو سفيه صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه. وش الدليل؟ يجيك واحد يقول لك ناقشك وش الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على، نقول هذا تعاون على الإثم. أمكن صغير يقول طيب هو جايبها من أبوه، نقول ما ندري هو جايبها من أبوه سارقها، حتى لو أبوه عطاه ما تمكنه، تردها الولية وكيف بعد ذلك؟ وهذا أصل عظيم حتى في باب اللقطة قائم على هذا الدليل. قال ويلزم المودع، المودع ليش؟ الفلوس عنده، لا صاحب المودع الذي هو مالك الأصل. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه، مثل قال كزوجته وعبده. وإن دفعها لغير وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. أنا أعطيتك 1000 دينار قلت خلها عندك، يجب عليك إيش؟ أن تحفظها. كيف تحفظها؟ قال تحفظها بحرز مثلها. والله ما تأخذ 1000 وتحطها بالسيارة، السيارة ما هو بحفظ. والله تأخذ 1000 وحطها بالديوانية، ما هو حفظ. تضع 1000 إما في البنك أو تضعها في تجوري عندك في الغرفة في وسط البيت، هذا حفظ حرز مثلها. تقوم أنت بنفسك، وإذا قال بنفسه أو من يقوم مقامه، مثل إيش؟ أن يأخذ 1000 ويعطيه زوجته قال حطيها عندك هذا، أو من يقوم مقامه مثل مملوكه لأن مملوكه يقوم مقامه. لكن قال وإن دفعها لعذر إلى أجنبي، أخذ الألف وهو رايح البيت بيحطها في البيت، شاف لص يتبعه فلقي صاحبه، قال أنا البيت بعيد وانت خذ هذا الألف وانصرف إلى بيتك، لأنه ممكن إيش في مسيري يمسكني ويأخذ الفلوس، خلي إذا مسكني ما يلقى شيء. فأعطاه الألف، هذا راح في الألف سبحان الله وضاعت منه، تلفت ما عليه ضمان، لأنه لما أعطاه أعطاه لعذر، لكن لما لو لم يكن عذر يضمن. أعطى زيد أعطاني ألف وقال وديعة عندك، جيت أنا أمشي لقيت واحد صاحبي قلت خلي الألف هذا عندك بمرك بكرة أخذه، تلف عنده هذا عليه ضمان، لأنك ما في عذر أنك تضعها عند غيرك. قال وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن، قال أنا بعطيك ألف وحطها في التجور اللي في وسط البيت ولا تخرجها أبدا احترق البيت، قال أنا بطلعها، فك التجور واخذ الألف وطلع فيها احترق البيت. بعد ذلك وهي مع في جيبه من كثر الشغل وهذا ضاع الألف ما عليه ضمان، لأنه أنقذها مما يغلب فيه الهلاك، لكن إذا ما يغلب فيه الهلاك وأخرجها يضمن. ولذلك قال إيش وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن، هذه تبع المسألة. وإن تركها ولم يخرجها، احترق البيت قال له قايل لي لا تطلعها خلها احترقت معه يضمن، لأن هذا غالب أهل الهلاك، أو أخرجها لغير عذر. قال وإن قال له مثل مسألتنا الأولى نهاه قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا، يعني لم يحصل خوف نعم، فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو حصل خوف ولم يخرجها قال لم يضمن، لأنه إيش ممتثل لكلامه. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. كذلك جوه لصوص قطاع طريق وهجموا عليه، لما قربوا منه ألقى هذا الذهب على أنه إيش يقول إذا جو انتهوا مني أرجع إلى هذا المكان وأخذه، انتهوا منه رجع ما لقاه ما عليه ضمان. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء نعم إخفاء لها لم يضمن، وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها، أودع عنده ناقة قال حطها عندك شاه تحتاج إلى علف قصر فيها في العلف لين ماتت عليه الضمان. فصل وإن أراد المودع، المودع من؟ ها؟ أيوة اللي عنده الأمانة السفر رد الوديعة إلى المودع صاحبها. وإن أراد المودع وضعت عند عبد العزيز ألف دينار، عبد العزيز حاطن الوديعة عنده في البيت، أراد السفر يجب عليه أن يرجعها لي. قال وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يقوم إلى من يحفظها إلى من يحفظ ماله عادة. من الذي يحفظ مال عادة؟ مر علينا الزوجة والرقيق مملوكة. قال أو إلى وكيله إن كان ثم وكيل. فإن تعذر تعذر إيش؟ الرد. ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. تعذر جاء عبد العزيز أو دعت عنده 1000 دينار بعد مدة أراد السفر جاء بيرجعها لي جاء لقاني مسافر. تعذر الرد. ولا ثمة لا زوجة ولا مملوء عبد ولا وكيل. قال وسافر بها ولم يخف عليها بشرط أنه ما خاف يقول لا الطريق آمن وما فيها لك الخير. لكن لو كان لا يقول ترى الطريق ما هو آمن نقول لا تسافر. قال فإن خاف عليها دفعها للحاكم. فإن تعذر يعني الحاكم فلثقة. ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. واضح؟ يقول ما يضمن مسافر أودع أنا وزيد مسافرين وفي الطريق أودعت عنده 1000 أكيد أنه بيسافر فيها لأنه هو أصلا مسافر. واضح؟ ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر. وإن تعدى المودع في الوديعة كيف يتعدى؟ قال بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف عث. العث حشرة دائما تجي في ملابس الصوف تأكله ولذلك دائما ملابس الصوف لا سيما الصوف اللي أول قبل لا يوضع عليه إضافات دائما يقول لك لا تطويه خله منشور لأنك إذا طويته تجي فيه الدابة هذه الدودة هذه وتتلفه. يقول أو لبسها لا لخوف عث أو دع عنده جب الصوف وجاء الشتاء قال هذا خلني ألبسها ما لبسها لأجل إيش أن تكون منشورة عليه لكن لبسها من باب العبث. قال أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها يبي يونس عمره شوي بقى ثم ردها. يوم نظر في الفلوس وشاف الذهب والدنانير استمتع شوي قال خاصة برجعها التجوري هذا عليه ضمان لأنه أخرجها. قال أو حل كيسها فقط ما أخرجها بس فقط حل الكيس حرم عليه. الفعل هذا محرم عليه لأن هذا إيش نوع تعدي. قال وصار ضامنا بهذه الأفعال السابقة ووجب عليه ردها فورا. يجب عليك لأنك إيش أخللت بما يجب تجاه الوديعة تردها له ثم تخبره بهذا الخبر إن شاء ردها لك مرة أخرى أو يقبلها. قال ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد بسبب هذه الانتهاكات. قال وصح يعني صح أن يقول المودع للمودع كلما خنت وقصرت ترك مودع. قال وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. طيب قال رحمه الله تعالى فصل والمودع أمين لا يضمن. المودع اللي عندها الوديعة اللي عندها الأمانة يقول أمين لا يضمن لأن الأمين إيش محسن والله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل. لأنه لو كان المودع ضامن على كل حال ما حد حط عنده أمانة أورط نفسي. قال إلا إن تعدى أو فرط أو خان يعني خان في الوديعة ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يعني إيش في عدم التعدي في عدم التفريط، في عدم الخيانة. قال: وفي أنها تلفت. يقول: والله العظيم إنها تلفت، أو يقول يدعي إنها تلفت. طيب وش دريك؟ جيب لنا شيء يثبت إنها تلفت. قال: ما عندي شيء. لكن نقول خلاص احلف. قال: والله العظيم إنها تلفت. خلاص نقبل منه. نقول: هذا الأصل إلا إذا ادعى تلفها في أمر ظاهر، هذا لا، ما يتقبل يمينه. مثل إيش أمر ظاهر؟ يقول: والله احترق البيت وراحت وياه. سألنا قال: أبدا فلان ما احترق بيته ولا شيء. واضح؟ قال: وفي أنها تلفت، يعني يقبل قوله بيمينه في أنها تلفت، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان. اي نعم، أنت أودعتني 1000، لكن أنت قلت لي ادفعها، عطها زيت إذا جاك. قال: أنا ما قلت. قال: والله العظيم إنك قلت. خلاص يقبل قوله لأنه غارم. قال: أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. وإن ادعى، يعني إيش المودع؟ الرد بعد مطله بلا عذر. هذه مسألة، ادعى الرد بعد مطله. كيف؟ أنا مودع عند عبد العزيز 1000 دينار، جيت طرقت عليه باب، قلت له: يا عبد العزيز أبي 1000 اللي قلت لك حطه في وسط البيت في التجوري. قال: ما طيب مر علي بكرة. قلت: طيب. جيت بكرة. قال: والله أنا الحين مشغول، مر علي بعد بكرة. بعدها ادعى التلف، ما يقبل قوله لأن هذا مطل. قال: وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، يعني مفهومه أنه إذا كان عذر يقبل قوله. مثل جيت أنا قلت له: عطني 1000 اللي عندك. قال: والله الآن أنا مستعجل، عندي موعد في الطبيب ولازم أني أخرج الحين، هذا عذر. لكن في الصورة الأولى قلت له: عطني. قال: والله أبروح عندي شغل. وبعدين قال: أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه. إذا ادعى الرد بعد مطل، أو ادعى الورثة بعد مطل بلا عذر، أو ادعى الورثة الرد لا يقبل إلا ببينه. لماذا الورثة؟ لأنهم يمكن متهمون في أنهم يريدون الزيادة. قال: وكذا كل أمين. قال: وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن. هذه كذلك من المسائل التي تلحق في ضمان المودع. قال: وإن أكره في دفعها لغير ربها لم يضمن. يقول: وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. جوه عصابة، أكرهه. قال: عطها زيد، أكرهه يصح. قال: وإن أكره على دفعها لغير ربها، ما هو صاحبها زيد، لم يضمن. وإن قال له: عندي 1000 وديعة، ثم قال: قبضها أو تلفت قبل ذلك، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان. هذه مسائل. يعني إن قال المودع، ما هو المودع؟ المودع إذا قال: عندي 1000 وديعة لكن قبضها صاحبها، أو قال: عندي 1000 وديعة وتلفت، أو قال: عندي 1000 وديعة وظنيتها باقية ثم علمت أنها قد تلفت، يقول أن يصدق في هذا بيمينه، يحلف ولا ضمان. وإن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت، فقال بل غصبا أو عارية ضمن. هذه مسائل متشابهة. يقول: وإن قال المودع قبضت من زيد ألفا وديعة فتلفت، قال المودع بل غصب، يعني أنت أخذت مني الألف غصب أو عارية، يكون عليه الضمان. يعني إيش؟ إنه يأتي ببينة تثبت أنه أخذها بهذا الوجه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. إحياء إيش؟ الموات. إحياء الموات، الإحياء معروف هو جعل الشيء له روحا واستعمالا مشابها للحياة، والموات هو كل ما هو منفك عن الملك والاختصاص، كل ما هو إيش؟ منفك عن الملك والاختصاص. ملك إيش؟ يعني ما يصح أني أنا أحيي موات ملك العبد العزيز، ما يصح. لماذا؟ لأن هذا مهم موات ملك، هذا في الملك. طيب، ولا يصح إحياء موات له اختصاص، مثل عندنا أرض واضعينها مثلا للقمامة، ما يجي واحد يقول الله بحيها، نقول لا، هذه هذا مجمع للقمامة. أو مثلا الآن اللي يسمونه ارتداد البيوت، يجي واحد يقول والله هذا عنده ارتداد مثلا 100 متر، يقول أبحي 50 متر، نقول ما يصح، لأن هذا يسمونه أفنية الدور، ارتدادات. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ولا إحياء لأفنية الدور، الارتدادات هذه أو الساحات اللي تصير بين الفرجان. قال رحمه الله تعالى في تعريف إحياء الموات، قال: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. طولها جزاه الله خير رحمه الله، يعني طول التعريف حيل، لكن اللي عطتكم إياهنا سطر واحد. هو كل من كل أرض انفكت عن ملك أو اختصاص بس. قال: ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان، يعني المحيي، ذميا أو بلا إذن الإمام. ذمي يعني إيش؟ الإمام ما منع أهل الذمة من الإحياء، لكن لو منعهم ما يصح إحياءهم. قال: أو بلا إذن الإمام. بلا إذن الإمام يعني أمشي أنا نقول إذا لم يمنع الإمام، لكن إذا منع ما يصح، ما يعني يمنع الإمام وأن تجي تحيي وتقول والله أنا خلاص أنا أحيتها، نقول صح، ما تحتاج إذن الإمام فيما تحييه إذا لم يكن الإمام قد منع الإحياء، لكنه إذا منع الإحياء فإنه لا إحياء إلا بإذنه، إلا برفع الإذن، إلا برفع المنع. قال: ولو كان ذميا يعني المحيي أو بلا إذن الإمام ملكه، يعني إيش ملكه؟ من أحياه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فهو له، هذا حديث صحيح. قال بما فيه من معدن جامد، يعني إذا أحياه ملكه وملك ما فيه من معدن جامد، مثل قال كذهب وفضة وحديد وكحل، ولا خراج عليه يعني بهذا الحياء إلا إذا كان ذميا، لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. هذا إيش؟ لا هذا يكون ليس يعني للمحيي، إنما يكون لولي الأمر. وكذلك يعني شيء السيال مثل المياه. والعلة في هذا في عدم إيش ملكيته للنفط والمعدن الجاري، لأن المعدن الجاري يجي من بعيد، وش تبي تملك أنت منه؟ قال ومن حفر بئرا بالسابلة، السابلة إيش؟ المكان الفضاء المنفك على الاختصاص. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها ليرتفق بها كالسفار، يعني الناس اللي يسافرون ويجون، قال لشربهم ودوابهم فهو أحق بمائها ما أقام، يعني إذا جاء عندها يكون لها أحقية أولوية من غيره، لكن ليس له أن يقول إيش خلاص أنا بعد ما أمشي ترى عبد العزيز خلوا عبد العزيز، لا أنت إذا جيت لك أولوية احتراما لتقديرا لعملك الجليل، لكن بعدها لا اترك الناس يعني على حسب وردهم. قال وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها. فصل، هذا الفصل في بيان كيفية الإحياء. قال ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، يسور على مزرعته حائط، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، يجي للنهر ويقطع له جدول أو جعفر صغير يدخله، هذا تعرف الجعفر، جعفر النهر الصغير. يقول الشاعر تمايل إذا قامت لشيء تريده تمايل عسلوج على شط جعفري، يعني دائما النبت اللي يصير على جانب الشط النهر هذا الصغير يكون رقيق. يقول أو غرس شجر، أو لا للدولة، المهم إن هو إن كان ثم دولة، إن لم يكن دولة الناس شركاء فيه، يعني الماء ما تستعمله أنت لنفسك، لكنه إذا كان فوار وبيمشي مالك حق فيه. قال أو لكن مثلا إذا حفرت بير وهذا البير يحتاج مكينة، هذا صح تملكه، لكن إذا كان فوار يبي يمشي على الأرض مالك. نعم كذلك. قال أو غرس شجر أو حرف حفر في بئرا فيها، فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه، أصلح يعني هذبه قصصه ورتبه، أو أصلحه ولم يركبه. التركيب تعرفونه، تركيب شجرة على شجرة مثل التهجين للحيوانات، حيوانات ضروبة وتهجين، هذا تركيب تجيب لك جذع شجرة ثم تأتي بعود آخر لشجرة وتضع فيه، هذا يسمى تركيب. قال ولم يركبه لم يملكه، لأن هذه الأعمال السابقة كلها أعمال قاصرة لا ترتقي إلى أن يكون هذا إيش نوع حياة. قال لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له، يعني حفر ما وصل للمل الغزير اللي يعني هذا ما يصير حياة، لكن يصح أن إيش أقول يا عبد العزيز تخذ هذه استعملها أو كمل حفرك. قال ومن سبق إلى مباح فهو له، أي شيء مباح يعني منفك عن الاختصاص فهو له، مثل يعني تحشون للبهايم الحشيش، واحد جاء وحش خلاص، ما يجي واحد يقولك لا أنا جايها أمس، أنت جاي أمس بس ما حشيته، أنا حشيته لي. دينا دخلنا على صيد، اللي يصيده خلاص، ما يجي واحد يقولك لا أنا جالس أنتظره، من صاد له. قال ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر، العنبر شيء يخرج من الحوت يكون يطفح على البحر يلتقطه من يلتقطه، ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. قال وحطب، الحطب مع أنه من الحطب الأصل أنه على الشجر، لكنه إذا ألقي من قبل الآخرين. قال رغبة عنه، منبوذ صاحبة قطة، فهذا لك أنك تأخذه. قال وذلك قال ومنبوذ رغبة عنه، تجد مرات في بعض مثل ما يقول البدو تلقى في بعض المرحان أغراض منبوذة لك أنك تأخذ منها، ما يصلح لك. قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. ثم قال رحمه الله تعالى باب الجعالة. وهي موات.
من كان لجده نخل أو بستان وتركوه بهجرة أو تركوه من ذهبوا إلى المدن، فأتوا الناس وأحيوا هذا الأرض، هل تكون الملك لهم مع أنه معلوم البساتين لآل فلان؟
إذا كان فيها ملكية،
لا ليس فيها ملكية، ولكن متوارثينها من قديم يعني بدون سكوك وبدون أشياء، ولكن معروفة هذه بني فلان النخل الفلاني،
هذا يرجع فيه للقضاء، القاضي هو اللي ينظر، لأن فيها حيثيات، يعني اللي جو بعد ماذا فعلوا في هذا النخل، هل يعني كان النخل ميت، هل كان وراحوا يعني قصوا جريده ورتبوه وأجروا عليه الماء، هذا يصير إحياء لهم، يصير لهم. أما إذا لو يوم جو الوضع كان زين النخل مثمر والمراه يقول لا هذا ما يكون لهم. قال باب الجعالة، وهي أي الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا ولو مجهولا. شف جعل مال معلوم، هذا يسمى إيش حد بينه وبين الإجارة، الإجارة كذلك جعل مال معلوم لمن يعمل عملا، كذلك هذا فيه مشابه للجعالة للإجارة. قال ولو مجهولا، هذا يسمى إيش الفصل بينه وبين الإجارة، الإجارة لابد أن يكون معلوم. قال كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. أنا ما عينت لا هذا ولا هذا، قلت كلام عام، أو حتى لو عينت لكني إيش علقت بهذا العمل. قال فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، بعد إيش أن بلغه الجعل. طيب إذا عمله قبل أن يبلغه الجعل ما له شيء، يعني شاف الجدار هذا منهد، قال أنا والله ما أحب الخراب، راح وليص وزين وبنى. جاء واحد قال سبحان الله ترى صاحبه يقول إنه اللي بيجعل عليه جعل. نقول أنت لما بنيته هل لك نية أنك تطالبه؟ أما إذا ما لك نية ما شيء، تكون من المتبرع. قال فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، وبعد الفراغ بعد فراغ العمل لم يستحق شيئا. وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل. قال من بنى لي الجدار هذا له 100 دينار، لما هذا بدأ وصل النص هون هذاك، نقول خلاص عطاه أجرة المثل، ربما تكون أجرة المثل أكثر من الجعل. قال وإن فسخ العامل فلا شيء عليه له، لأن الفسخ صار من قبله. ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة وجعاله فله أجرة المثل. وهذا يحصل كثير، خص مرات بعض العمالة لما تقول له تعال أبي تشتغل في الشغلة الفلانية، ويشتغل يفاجئك بمبلغ عالي، تقول له يا أخي هذه عالي لك أجرة المثل. أجرة المثل كم تعطيه؟ قال وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين، إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة فله أجرة مثله، لأن هذا ما يمديك أنت بتروح تستأذن كم تبي تعطيه تكاسره. قال الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.